بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين، إنه سميع مجيب. ثم إنني أحمد الله تعالى على أن وفق وأعان ويسر هذا الاجتماع المبارك وإقامة هذه الدورة المباركة في تفسير القرآن الكريم، والتي تعتبر بفضل الله عز وجل من أوليات الدورات العلمية المتعلقة بكتاب الله عز وجل تفسيرا وتدبرا. وإنني أهنئكم أيها الإخوة طلبة العلم على أن اختاركم الله عز وجل لهذه المجالس المباركة، هذه المجالس التي لا تعدلها مجالس في الأرض إلا مجالس الذكر، هذه المجالس القرآنية أيها الأحبة، وهذا المجلس الكريم. أرجو وأحتسب على الله عز وجل أن يكون من المجالس التي تمثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، إلا غشيتهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أعظم هذا الأجر وهذا الفضل العظيم أيها الأحبة. أربعة أمور حين تتحقق في هذا المجلس الكريم، وأسأل الله أن يجعلها ممن تحققت في هذا المجلس، تتحقق فيها أربع كرامات لأهلها. أما الوصف الأول الاجتماع، ما اجتمع قوم، والوصف الثاني في بيت من بيوت الله، والوصف الثالث يتلون كتاب الله، والوصف الرابع يتدارسونه بينهم. حينها تأتي لأهل هذا المجلس الكريم أربع كرامات: تغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله تعالى في من عنده. الله أكبر، ما أعظم هذا الجزاء أيها الأحبة حينما نحتسب هذا عند الله تعالى. وتصوروا أيها الأحبة أن الملائكة، ملائكة الله البررة الأطهار، يحفوننا بأجنحتهم ويستغفرون لنا، نسأل الله أن يجعل ذلك لنا. ثم تصوروا أيها الأحبة أن الله عز وجل رب السماوات والأرض ورب كل شيء يذكرنا في من عنده، نسأل الله أن نكون كذلك وأن يذكرنا الله تعالى في من عنده. ولا شك أيها الأحبة أن أعظم ما يبعث لذلك ويحققه هو تحقيق الإخلاص لله عز وجل في هذه المجالس حضورا واستماعا واجتهادا ونية، نسأل الله أن يحقق لنا الإخلاص في ذلك. ثم أما بعد أيها الأحبة، وبما أننا في بداية درسنا، فأنني لعلي أنبه عن أمور. الأمر الأول أن هذه الدورة ربما يكون فيها شيء من الاختصار، فليست دورة فيها تفصيل لمسائل التفسير وخلافاته وما يتعلق بمسائله الدقيقة، ذلك أن ذلك يطول، ولو بقينا في سورة البقرة لوحدها وحدها لا بقينا سنوات. لكن الإخوة وفقهم الله حرصوا أن تقام مثل هذه الدورة في سنتين يلقى فيها أهم ما يمكن أن يكون لطالب العلم في تأسيسه في تفسير كتاب الله عز وجل وفهمه، عرضا عاما مع بعض المسائل والدقائق والفوائد واللطائف، وأرجو الله عز وجل أن يوفق لذلك. ثم أيضا أن الإخوة وفقهم الله ألحقوا بهذه الدورة منهجا فريدا يشكرون عليه، وهو منهج التدبر، وهذا مشاركة من الطلاب أنفسهم مع في متابعتهم للدرس. ستوزع عليكم أوراق أو ربما مذكرة فيها ما يتعلق بتدبرات، ووضعت التدبرات أربعة ضوابط حتى لا يكون الإنسان يقول ما لا يعلم، فإن القول على الله عز وجل عظيم في كتاب الله تعالى، من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وإنما نقصد أيها الأحبة ما يمكن أن يستنبطه الطالب خلال الشرح من فوائد ولطائف تعالج أو تعزز الجانب الإيماني والجانب السلوكي والجانب العملي، فهذه ليست داخلة في المعنى وإنما داخلة في دلالات الآية، فلا بأس إذا كان الإنسان انطلق من فهمه مما سمعه أو قرأه أن يستنبط ما فتح الله تعالى عليه، وليحرص الإنسان أن تكون هذه الفائدة التي يستنبطها من دلالات الآية نفسها، مما يدخل في مضمون الآية معنى ودلالة. هذه السورة العظيمة أيها الأحبة سورة افتتح الله تعالى بها كتابه العظيم، وهي كما نعلم سورة هي أعظم سور كتاب الله تعالى كما سيأتي بفضلها، لكننا لعلنا نتحدث أولا عن ما يفتتح به القرآن قراءة القرآن من الاستعاذة والبسملة. فقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الكلمة يفتتح بها كتاب الله تعالى كل قارئ، وليست آية من كتاب الله عز وجل، وإنما الغرض منها هو التجرد من حظ الشيطان وقطع السبيل عليه إلى أن ينال من قلبك حين تبتدئ كتاب الله عز وجل بأن يجعل من قراءتك نصيبا لغير الله تعالى، فإنك بهذه الاستفتاحة تقطع طريق الشيطان. وقولك أعوذ بمعنى ألتجئ، أعوذ بمعنى ألتجئ من الشيطان الرجيم، والشيطان هو كل عات متمرد من الجن والإنس، من الجن والإنس، وإنما سمي شيطانا بمعنى شطن بمعنى بعد، فهو شيطان مبعد رجيم مرجوم مبعد عن رحمة الله عز وجل. وفي هذه الاستعاذة أيها الأحبة وقولك أعوذ بالله اعتراف منك أيها العبد الضعيف بعجزك، والتجاء منك وإيمان بربك سبحانه وتعالى القادر أن يدفع عنك هذا الشيطان وشره ووسوسته، ولا سبيل أيها الأحبة إلى القرب من الله عز وجل إلا بأن يعترف الإنسان بضعفه، وبأن يعترف الإنسان بقدرة الله عز وجل وفضله عليه. والفرق بين أو العلاقة بين الاستعاذة والبسملة أيها الأحبة هناك علاقة لطيفة، وهي أنك تبتعد من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يصدك عن ذكر الله لتصل إلى الرحمن الرحيم الذي يريد لك الخير ويريد لك دار السلام والهداية في الدنيا والتوفيق والنجاة في الآخرة. فإنك في البسملة في الاستعادة تبتعد عن هذا الشيطان، في البسملة تقترب من ربك الرحيم الرحمن الرحيم. أما البسملة أيها الأحبة وهي آية من كتاب الله عز وجل أنزلت على القول الصحيح للفصل بين السور في خلاف طويل لا يسع المقام لتفصيله، فقيل أنها آية من الفاتحة، وقيل أنها آية أنزلت للفصل بين السور، وهي آية من سورة النمل في قصة النمل. وقد ذكر أو روي عن جعفر الصادق أنه قال: البسملة تيجان السور. وهذا يدل كما قال القرطبي رحمه الله أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها. وإذا قلنا ذلك أيها الإخوة دل على أن قراءة الفاتحة، قراءة البسملة في الصلاة ليست ركنا في الفاتحة، هذا على القول برجحان أن البسملة ليست من الفاتحة. أما على القول بأنها ركن أو أنها من الفاتحة فلا بد للقارئ في الصلاة أن يقرأها. هذه البسملة أيها الأحبة تأملوا فيها جيدا، تجدوا أنها تضمنت ثلاثة أسماء، تضمنت ثلاثة أسماء. هذه الأسماء هي الله والرب، بسم الله الرحمن الله والرحمن والرحيم. هذه الأسماء أيها الأحبة هي أصل الأسماء كما قال ابن القيم، وأعظمها وأجملها، هي أصل الأسماء وأعظمها وأجملها. واسم الله عز وجل لفظ الجلالة الله هو أعظم الأسماء، وإليها مرجع الأسماء كلها، فهو مشتمل عليها جميعا. أما الرحمن والرحيم فلشمول معنى الرحمة التي عليها مدار الدارين، الرحمة عليها مدار الدارين، وعليها مدار القبول والنجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك تضمنت هذه البسملة هذه الأسماء الثلاثة. والغرض منها والقصد أيها الأحبة الافتتاح للتبرك والتيمن، فإنك تقول: أستعين بالله تعالى باسمه الرحمن الرحيم. وهذا لا شك دافع وداع بإذن الله تعالى إلى عون الله لك وتوفيقك. وقولك بسم الله بمعنى بسم الله أقرأ، حينما تفتح الباب أو تدخل في المسجد تقول بسم الله أدخل، وحينما تكتب تقول بسم الله في نيتك أكتب، وهكذا. فالمتعلق متعلق الباء محذوف يقدر على حسب الفعل الذي يفعله الإنسان. ففي القراءة يقصد في بقوله بسم الله أي بسم الله أقرأ. أما سورتنا العظيمة سورة الفاتحة أيها الأحبة، وربما يكون لنا سعة من الوقت في بيانها والتطويل فيها، ذلك أنها سورة أيها الأحبة سورة عظيمة. وعلي رضي الله تعالى عنه ابن أبي طالب يقول، واسمع ما يقول، يقول: لو شئت لأوقرت لكم، يعني حملت لكم 70 بعيرا من سورة الفاتحة. الله أكبر. يقول: لو شئت لكتبت صحفا تحمل ما يحملها إلا 70 بعيرا من تفسير وبيان سورة الفاتحة. ولكننا نريد أيها الأحبة أن نقف في هذا المجلس ونخص هذا المجلس به بسورة الفاتحة خاصة، ذلك لعظمها، وأن المسلم يقرأها وجوبا وفرضا في كل يوم 17 مرة، وما ذلك إلا لعظمها، بل إنه يقرأها في الفريضة والنفل أكثر من 30 مرة. ما السر في هذا وما السر في إعادتها أيها الأحبة؟ 30 مرة يقرأها الإنسان في كل يوم ولا يشعر ولا يمل. إنما ذلك لأمر عظيم أيها الأحبة، وغرض تحمله تتضمنه هذه السورة. لكننا قبل أن نذكر مقصدها والمحور الأساس الذي تدور عليه، علنا أن نلمح إلماحة إلى بعض فضائلها. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أي أنها اشتملت على القرآن كله، وهذا دليل كاف في فضلها. وأخرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى وهو حديث عظيم، قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه لأنه كان في الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم تسمع، لم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي، اسمع ما يقول، قال لي: لأعلمنك أعظم سورة، لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم حتى أراد أن يخرج فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينظر مدى اهتمام سعيد بن معلى، اهتمامه وحرصه على هذه الفائدة العظيمة وهذه الهدية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو مهتم أم لا. فلما أراد أن يخرج وقف سعيد بن معلى رضي الله تعالى عن أبي سعيد فقال: يا رسول الله، إنك قلت لو علمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحديث في البخاري. وإنما كانت أيها الأحبة أعظم سورة من القرآن. لماذا؟ لماذا كانت أعظم سورة من القرآن؟ لأنها تضمنت جميع معاني القرآن ومقاصده، جميع معاني القرآن ومقاصده، ولهذا سميت بأم الكتاب وأم القرآن والأساس والوافية والكافية. كل ذلك دليل على أنها تضمنت أصول القرآن كله، وقد تضافرت أقوال المفسرين في هذا مما يطول في ذكره. اسمع إلى ما ذكر ابن القيم في كلام النفيس، قال: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية، اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى بثلاثة أسماء، وهي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فانظر يا رعاك الله إلى ذلك بعين بصرك وبصيرتك. هنا سؤال مهم هو محط رحلنا في هذه الجلسة، أرجو سلمكم الله أن ترعوا لي سمعكم، ومن وعاه جيدا فسيقرأ الفاتحة قراءة أخرى، وسيجد في هذه الفاتحة معنى لا يجده وطعما لا يجده في غير تأمله بهذا المعنى. ما هو مقصد السورة، مقصد الآية، سورة الفاتحة؟ وقبل أن أبين هذا المقصد أريد أن ألمح إلى أهمية علم من علوم القرآن ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يفهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا فعليه بهذا الأساس وهذا العلم، وهو مقاصد السور. لكل سورة أيها الأحبة بالتأمل الثاقب محور أساس تدور عليه، هذا المحور يجمع مقاصد وموضوعات، والوصول لهذا المحور يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تأمل طويل ودقة فهم، ذلك أنه علم يتعلق بدقائق السور. فهذا المحور إذا وفقك الله وفتح لك بابه فإنك ستجد في هذا المحور ما يجمع لك معاني السورة كلها. تأملوا يا أخواني الكرام سورة الإخلاص، ما هو محورها؟ محورها هو اسمها الإخلاص. هل تجدون هذا الاسم موجود في ألفاظها؟ هل الإخلاص موجود في ألفاظ سورة الإخلاص؟ لا. إذن لماذا سميت بالإخلاص؟ لأنها سلمكم الله تحقق الإخلاص، فكل كلمة، وليست كل آية، كل كلمة من هذه السورة لها دلالة بالإخلاص. من حقق هذه السورة تحقيقا صحيحا حقق الإخلاص لله عز وجل، لأنك إذا قلت قل هو الله أحد فإنك توحد الله عز وجل في كل شيء من شؤون الحياة، ولذلك قال أحد ولم يقل واحد. وحين تقول الله الصمد وهو الذي بلغ السؤدد، كمال السؤدد سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو الذي إليه الملجأ لجميع الخلائق في جميع شؤونهم وحوائجهم، فإنك بذلك قد حققت الإخلاص حقا. ثم إذا قلت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تبين لك أن الله عز وجل مستغن عن كل أحد، فليس له ولد ولا والد وليس له مثيل، فحققت بذلك في قلبك كمال الله عز وجل معرفة واعتقادا. نرجع أيها الأحبة إلى مقصد سورة الفاتحة. أرجو سلمكم الله أن ترعدي سمعكم في هذا وقلوبكم. هذه السورة العظيمة التي عظمها الله ورسوله أيها الأحبة وفرضها الله تعالى علينا في كل صلاة بل في كل ركعة نقرأها، لا بد أيها الأحبة أن نحقق فيها معنى عظيم، ولا بد أن تكون هذه السورة تعني وترجع إلى معنى لا بد أن نحققه في قلوبنا، ألا وهو تحقيق كمال العبودية لله عز وجل. هذا مقصدها باختصار، تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، بمعنى أنك في كل صلاة تقرأ هذه السورة في كل ركعة تجدد العبودية لربك، بل تزداد عبوديتك لربك بحسب معرفتك لما تضمنته هذه السورة. ألست معي حينما قال ابن القيم رحمه الله أنها اشتملت على أمهات المطالب وتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن؟ أنت أيها الأخ المسلم حينما تقرأ هذه السورة وتحققها في قلبك اعتقادا ومعنا واستحضارا، فإنك تجدد العبودية لله عز وجل. ولعلنا من خلال التأمل السريع نقف بعض الوقفات التي تبين هذا الغرض وتؤكده. أولا سلمكم الله، كلنا يعلم الحديث الذي صحيح الذي أخرجه البخاري في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. هذه الصلاة يعني الفاتحة، وإنما سميت صلاة لأنها ركن في الصلاة، فقسمها الله تعالى نصفين، نصف لله ونصف للعبد. فالثلاث الآيات الأولى فيها بيان استحقاق الله عز وجل للكمال المطلق، والثلاث الآيات الأخيرة والآية الوسطى وهي ركيزتها وعمدتها هي بين الله وبين عبده، كما قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. والثلاث الآيات الأخيرة هي في حق العبد في سؤاله ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم للنجاة في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تحقق بمعاني الفاتحة، من تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا أي واقعا، فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، فقد فاز بكماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. الله أكبر. إخواني الكرام، إذا كنا نعلم أن هذه الفاتحة ستحقق لنا عبودية خاصة ونحقق بها كمالا بشريا، فوالله حق علينا أن نولي هذه السورة عناية كبرى في حياتنا وأن نستحضرها معنى وعملا. افتتح الله عز وجل بقوله: الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد لله رب العالمين، هذه الآية غرضها إثبات الكمال المطلق لله عز وجل، وأن الحمد هو الوصف الجامع للكمال. الحمد هو وصف المعبود سبحانه بصفات الكمال، فحين تقول الحمد لله فإنك تقول ربنا يستحق الوصف الكامل، فهو كما قال بعض المفسرين أيضا هو الثناء على الله بالكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. فإذا كان سبحانه وتعالى عليما فله الكمال كله في العلم، وله العلم كله، هذا كمال. فأنت تستحضر في قولك الحمد لله رب العالمين أن الله تعالى له الوصف الكامل المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. لو استحضرت هذا المعنى أيها الأخ المبارك، والله لحققت في قلبك معرفة بالله حقيقة كبيرة، وعبدت الله حقا عبودية صحيحة. ولذلك قال الله عز وجل إذا قال الله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، حمدني عبدي، والحمد هو الثناء بالكمال. وافتتح الله تعالى الفاتحة بالحمد، وافتتح الله كتابه بالحمد، لأن أجمع كلمة، أجمع كلمة في وصف الكمال لله عز وجل هي هذه الكلمة. أجمع كلمة في وصف الله عز وجل بالكمال هي قولك الحمد لله رب العالمين. فناسب أن يفتتح الله كتابه الذي هو رسالته للخلق بها، ليكون أول ما يتلقاه العباد من كلام ربهم، أول ما يتلقاه العباد حينما يقرؤون كتاب ربهم يكون تتلقاهم كلمة الحمد لله رب العالمين، فيستقر ذلك في نفوسهم وفي أحوالهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من حقيقة في تأويل أو في تفسير الفاتحة ما وجدت أحدا حقق معانيها بهذا المقصد مثله، يقول ابن القيم رحمه الله في قوله الحمد لله رب العالمين: نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب، نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب فعلا ووصفا واسما، وتنزيهه سبحانه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما، وبذلك كمل التوحيد. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أحمد ربي أو حمدا لله. لماذا؟ ما الفرق بين قولنا الحمد لله رب العالمين وبين قولنا حمدا لله رب العالمين؟ الفرق ظاهر أيها الأحبة، فإن قولك الحمد لله رب العالمين تفيد الاستغراق، فإن الألف واللام في قولك الحمد لله للاستغراق. ولله المثل الأعلى، حين تقول الرجل أو تقول رجل أيهما أكمل في المعنى؟ الرجل، لأنك حين تقول الرجل يعني قد كملت معاني الرجولة فيه، فقلت هذا الرجل قد كملت فيه معاني الرجولة. أما حين تقول هذا رجل يعني فيه بعض صفات الرجولة. ولله المثل الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته، فإن قولك الحمد يعني جميع معاني الحمد لله رب العالمين. وأيضا فإن قولنا الحمد لله رب العالمين افتتاح الحمد الفاتحة بها يفيد أن الله تعالى محمود قبل أن يحمده الحامدون، يفيد أن الله محمود قبل أن يحمده الحامدون. فهؤلاء سواء حمدوا أو لم يحمدوا فهو سبحانه محمود منذ الأزل إلى الأبد سبحانه وتعالى. ما أعظم ذلك أيها الأحبة، وما أعظم استحضاره. قولك رب العالمين، تخصيص هذا الوصف الرب وافتتاح الصفات به قبل الرحمن وقبل الملك، لماذا؟ لأن الرب أيها الأخوة أعظم المقامات أثرا وتعلقا بمصلحة العباد، أعظم المقامات أثرا وتعلقا بمصلحة العباد والإحسان إليهم هو معنى الرب، لأنه يدخل فيه معنى السيد المربي سبحانه وتعالى، ويدخل فيه معاني النفع والضر والإحسان وغير ذلك. فخصه سبحانه وقدمه ليكون أول ما يشنف آذانهم فيدعوهم إلى سرعة اللجوء والاستجابة إليه سبحانه وتعالى، ويكون أقوى لتحريك قلوبهم، أقوى لتحريك قلوبهم وعطفهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وفي تقديمه أيضا دليل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فلم يقدم ملك على الرب. لو قال الحمد لله مالك يوم الدين رب العالمين لكان غضبه قد سبقت رحمته. فأما وقد قدم هنا في الفاتحة التي هي فاتحة كتابه، قدم الرب على ملك، فيدل ذلك على أن رحمته سبقت غضبه، وله الفضل والمنة سبحانه. قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه الآية أيها الإخوة، قبل ذلك نرجع في قولك الحمد لله رب العالمين، لماذا قال رب العالمين ولم يقل رب الناس؟ لماذا قال رب العالمين ولم يقل رب الدنيا والآخرة؟ ليفيد أيها الأحبة كمال الله عز وجل، فإنه رب للعالمين جميعا، إنسا وجنا وحيوانات، والعالمون كثر لا يعدون، ففي البحر عوالم لا يحصيها إلا الله، وفي الأرض عوالم لا يحصيها إلا الله، وفي السماء عوالم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فهذا يفيد كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. ولو قال الناس لما كان ذلك كامل، لما كان ذلك كمالا في معنى الآية. وكما قلت لكم السورة كلها في معاني الكمال لله تعالى. قولك الرحمن الرحيم، قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، هذه الآية في بيان كمال الثناء على الله عز وجل وصفا وفعلا. ولذلك قال الله تعالى: فإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول الله؟ قال: أثنى علي عبدي. فإنك بقولك الرحمن الرحيم تثني على الله سبحانه وتعالى. وجمع بين الاسمين أيها الإخوة الرحمن الرحيم لأمور. أولا أن الرحمن هذه دالة على الصفة القائمة بالله عز وجل وهي الرحمة، والرحيم صفة دالة على تعلقها بالمخلوق وهي أثر الرحمة على المخلوق. فتأمل ذلك أخي الكريم، هذه من دقائق ابن القيم رحمه الله. الرحمن دال على الصفة القائمة بالله، يعني أنه متصف بالرحمة سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلق هذه الرحمة وأثرها في على العباد. فانظر يا رعاك الله كيف تحقق في قولك الرحمن الرحيم وصف الله بهذه الصفة بأعلى وصف، ووصف الله عز وجل بأثرها على العباد، وذلك أقرب إلى قلوبهم وتعلقهم بربهم سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، هنا سر في هذه الفاتحة يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني. ما معنى هي السبع المثاني؟ هذه مسألة مهمة جدا قلبا ينتبه لها أو يلحظها. السبع المثاني، المثاني ما معنى المثاني؟ اختلف المفسرون فيها، قيل هي تثنى في كل ركعة، والصحيح أنها معانيها فيها مثاني، ففيها الشيء مقابله. تصوروا معي أيها الأحبة أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فهذا معنى مثاني. وتصوروا قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ترغيب وترهيب. وتصوروا قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا حق الله وحق العبد، إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد. وتصوروا قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه وجوه المثاني. ولو أننا تأملنا أكثر لوجدنا وجوها أكثر من ذلك في تحقيق هذه المثاني. فهي السورة التي ذكر فيها المعنى ومقابله الرب، الله عز وجل والرب، فهنا ترهيب وترغيب. الرب والرحمن أيضا بينهما مثاني، الرحمن والرحيم بينهما مثاني، الرحمن ومالك بينهما مثاني، إياك نعبد وإياك نستعين مثاني، وكذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم بينها مثاني. فهذه السورة السبع المثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتدبرها جيدا وفقك الله. ثم قال الله تعالى مالك يوم الدين. هذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى له الملك وحده سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم الجزاء على الأعمال. في قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. لأنك إذا قلت مالك يوم الدين تذكرت ملك الله يوما في ذلك اليوم، وأنه لا سبيل لك إلا الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهنا بعض البصائر في هذه الآية. أولا غرض هذه الآية هو بيان كماله سبحانه مجدا وسلطانا، بيان كماله مجدا وسلطانا وقدرة وتصرفا، للدلالة على كماله المطلق سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث: فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، أي عظمني إذا قلت مالك يوم الدين فإنك تعظمه في ملكه سبحانه وتعالى وقدرته وتصرفه سبحانه وتعالى. وذكر وصف الملك بعد الربوبية والرحمة مناسب كما ذكرت لكم هم باب المثاني، فإن الربوبية والرحمة دالة على كمال لطفه ورعايته وإصلاحه للخلق، وصفة الملك دالة على كمال تصرفه وقدرته وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. وأيضا فإن صفة الربوبية والرحمة داعية لماذا؟ صفة الربوبية والرحمة داعية للرجاء والترغيب والتشويق في العبد، فأتبعها سبحانه وتعالى بصفة الملك الداعية إلى الترهيب والخوف، ليجتمع في قلب العبد الخوف والرجاء. وهذه كمال العبودية، إذا اجتمع في قلبك الخوف والرجاء وبينهما المحبة فذلك هي كمال العبودية. هنا سؤال أيها الأحبة، وهو ما وجه تخصيص يوم الدين؟ لماذا قال مالك يوم الدين ولم يقل مالك الدنيا والآخرة، مالك السماوات والأرض؟ لماذا خص هنا يوم الدين مع أن السورة أيها الأحبة في بيان كمال الله المطلق، كمال في ذاته وأسمائه وصفاته، فلماذا خص يوم الدين؟ من يجيب؟ نعم، الكامل الشامل، حسنت. في ذلك اليوم أيها الأحبة لا يكون ملك إلا لله عز وجل. أقول أيها الأحبة في ذلك اليوم يوم القيامة لا يكون ملك إلا لله عز وجل. قال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ في يوم القيامة، يوم يجمع الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم وجميع الخلق يجمعون في ذلك اليوم، فليس لأحد ملك، ليس لأحد في ذلك اليوم قدرة ولا نفع ولا ضر إلا بإذن الله. فحينها يقول الله تعالى لمن الملك اليوم، فيجيب الله تعالى بنفسه لله الواحد القهار. فانظروا وتأملوا قوله الواحد القهار. فحين تمثل الملك الكامل لله عز وجل في ذلك اليوم، جاء في هذه السورة التي تحقق الكمال لله تعالى تخصيص يوم الدين. أما في الدنيا فإن الله جعل للخلق ملك تحت ملكه سبحانه وتعالى، لكنه في الآخرة ليس لأحد الملك، فلذلك قال هنا يوم الدين. ولماذا قال يوم الدين ولم يقل يوم القيامة أو يوم الجزاء؟ لماذا خص يوم الدين؟ للإشارة إلى أن ذلك اليوم هو يوم الجزاء على الدين. وما هو الدين؟ هو دينه سبحانه وتعالى. أما غيره من الأديان فليس لها عند الله نصيب. فكأن الله تعالى سبحانه في هذه الآية يقول في ذلك اليوم هو الجزاء لديني، من أراد أن يكون من أهل ديني فإن ذلك اليوم هو جزاء على الدين. فانظروا وتأملوا أيها الأحبة هذا التعبير الكريم العظيم البليغ. ثم هنا قراءتان في قوله مالك يوم الدين، قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة مع القراءات، وهي أن القراءات أيها الأحبة فيها سر من أسرار القرآن، تفيد تعدد المعاني، تفيد تعدد المعاني. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه القرآن حمال ذو وجوه، بمعنى أنه يحتمل معاني كثيرة، فالكلمة الواحدة قد تستخرج منها معان كثيرة. وهذا معنى قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذه الكلمات المعدودة تجمع معاني لا منتهى لها في كل زمان، في كل زمان نجد من المعاني ما لا يمكن أن يكون في زمان قبل، في كل عصر يناسب هذا القرآن حل مشكلاته بواقعيته وبلغته وبأحواله. والله تعالى أعلم وأعظم في أن يجعل هذا القرآن هداية للناس من أولهم إلى آخرهم. فقولنا مالكي وملك هنا قراءات، والقراءات تفيد تعدد المعاني. فما هي المعاني؟ تحت كلمة ملك وما هي المعاني تحت كلمة مالك؟ المعاني تحت كلمة ملك تفيد كمال القوة والسلطة والجلال والعظمة. الملك هكذا يفيد الجلال والملك والعظمة. ومالك تفيد التصرف التام والنفع التام والضر التام، فله سبحانه وتعالى التصرف التام في كل شيء. فقد يكون ملك ولا يكون مالك في المخلوقين، ولله المثل الأعلى، أليس كذلك؟ قد يكون في الدول ملك لكنه لا يتصرف، كملكة بريطانيا ليس لها من الأمر شيء. أما ولله المثل الأعلى قولنا ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهي تحقق لله تعالى المعنيين جميعا، الجلال والعظمة والسلطان، وتحقق معنى النفوذ والتصرف التام سبحانه وتعالى له. ثم أيها الأحبة نأتي إلى محط السورة وقاعدتها وقاعدتها وأساسها. هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل من حيث معناها، وإلا فأعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، لكن في هذه الآية في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، في مضمونها قد شملت القرآن كله، هي عمود السورة، قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هاتان الكلمتان تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. الله أكبر. هاتان الكلمتان تجمعان معاني الكتب السماوية المنزلة كلها، ليس فقط القرآن. وقد ذكر في أثر آخر أن الله تعالى جمع الكتب السماوية كلها في أربعة كتب، وجمع الأربعة كتب في كتاب واحد هو القرآن، وجمع القرآن في سورة واحدة هي الفاتحة، وجمع الفاتحة في آية واحدة هي إياك نعبد وإياك نستعين. وقال ابن القيم وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. ويقول بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها أي سر الفاتحة هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهذا فضل هذه الآية، ولو وقفنا معها وقفات أيها الأحبة لما كفانا حقيقة، لكننا لعلنا نقتطف بعض المعاني والدقائق واللطائف التي نحقق من خلالها معنى في قلوبنا، لعلها تعزز معنى العبودية لله عز وجل. أولا، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ مناسبتها ظاهرة، هي أنه لما ذكر سبحانه وتعالى اتصافه بصفات الجلال والكمال الدالة على استحقاقه واختصاصه بالعبودية، كان ذلك موجبا للعبد إلى أن يعترف لله عز وجل بهذه العبودية. لما أن العبد استفتح ببيان الصفات لله عز وجل، صفات الجلال الرب الله عز وجل والرب والرحمن والملك، وهذه الأسماء الأربعة تجمع جميع صفات الله عز وجل، فحين يقرأ العبد قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هنا يقف معظما لله عز وجل، مستشعرا كمال ربه سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، مستحضرا أنه لا سبيل له للعبد إلا الله، حين يتجه إلى ربه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو أنك تريد حاجة من حوائج الدنيا، وظيفة، فقيل لك هذا المدير الفلاني رجل فيه كذا وكذا وكذا ويملك الصلاحيات كلها، فحينها تذهب إليه مباشرة وتعترف له بالفضل وتسأله حاجتك، هذا في حاجة العبد، فكيف بحاجة حوائجك كلها التي لا يقضيها إلا الله، وتعرف تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك، فحينها تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولو أننا أيها الأحبة استحضرنا هذا ونحن نقرأ سورة الفاتحة، فنستحضر في آيات الأولى كمال الله، ثم كأننا ندلف نلجأ إلى الله عز وجل نخاطبه مباشرة فنقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا والله معنى العبودية. يقول البيضاوي في هذه كأنهم يقالوا يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة، وفي ذلك إشارة إلى طريق تحقيق كمال عبوديته وهو تحقيق معرفته ووجوه كماله. ثم أيها الأحبة لماذا قال إياك نعبد ولم يقل إياه نعبد؟ الحديث هنا قال الحمد لله، ما قال الحمد لك، قال الحمد لله رب العالمين، فالحديث هنا للغائب، لكن لماذا جاء هنا الحديث المخاطب قوله إياك نعبد مباشرة؟ فالتفت من الغيبة إلى الخطاب، وهذا التفات بديع أيها الإخوة، وهو أدخل في استجلاب النفوس واستمالة القلوب وإيقاظ الأسماع، كما أن فيه مناسبة لما قبله، وهو أنه لما أخبر عن نفسه بأجمع الصفات وأجملها وأجلها تجلى للقارئ والسامع كمال ربه سبحانه المطلق، فاستدعى ذلك إلى أن يتوجه إليه مباشرة فيقول إياك نعبد، فكأنه ترقى، وهذا من كلام القيم، يقول كأنه ترقى من كمال البرهان والدليل إلى كمال الإقرار والاعتراف، ومن رتبة الإيمان والتصديق إلى رتبة الإحسان. كلام جميل أيها الإخوة، يقول كأنه ترقى من كمال البرهان يعني المعرفة إلى كمال الإقرار، ومن رتبة الإيمان والتصديق إلى رتبة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقولك إياك نعبد، لماذا قال إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد؟ تصوروا هذا أيها الأحبة وتأملوه، لماذا جمع هنا قال إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد؟ فالجمع في قوله إياك نعبد دون الإفراد دال على معان جميعة، الجمع في قوله نعبد دون الإفراد دال على معان جميلة جليلة بديعة، منها أنه مناسب لما أخبر عن شمول صفاته وإحاطته بالكمال، وأنه رب العالمين جميعا، معنى عظيم أيها الإخوة. حينما تقول الحمد لله رب العالمين وإياك نعبد، فإنك تعترف بأن الخلق كله عباد لله، وأنه رب العالمين جميعا، ليس ربك أنت فقط. حين تقول ربي الحمد لله ربي تعترف بأنه ربك، لكن حينما تقول الحمد لله رب العالمين وتقول إياك نعبد، فإنك تستحضر هنا أن الله عز وجل له حق العبودية من الخلق كلهم. أي معنى يحققه الإنسان في هذا في قلبه أيها الإخوة؟ استحضار أن الله تعالى معبود لجميع المخلوقين سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، ما قال أسلمت لربي، لاحظ يا أخي الكريم هذه اللطيفة البديعة، إذ قال له ربه أسلم ماذا قال؟ أسلمت لرب العالمين. الله أكبر، اعتراف بأن الله رب العالمين جميعا، وهذا أكمل في العبودية من قولك الحمد لله ربي أو قولك إياك أعبد، فالحظ هذا وتدبره وفقك الله. ف ثم أيضا أيها الإخوة، فإن قولك إياك نعبد كأنك بضعفك وتقصيرك ومعصيتك تدخل نفسك، تريد أن تدخل مع عباد الله الصالحين، فكأنك تقول يا ربي أنا لوحدي لا أستطيع أن أحقق كمال عبوديتك، ضعفي وقصوري ومعصيتي لا تحقق كمال العبودية لله، فحينها تدخل بعبوديتك مع عبودية الله، مع عبودية عباد الله الصالحين كلهم، فتدخل مع الصالحين جميعا في هذه العبودية لتحقق معهم الكمال. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي الجمع بين العبودية والاستعانة. قولك إياك نعبد كافي في تحقيق العبودية، فلماذا قال إياك نستعين أيضا وإياك نعبد وإياك نستعين، مع أن العبادة متضمنة للاستعانة؟ العبادة متضمنة للاستعانة، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهي تشمل الحب والخوف والرجاء والاستعانة والتوكل، كل ذلك داخل في معنى العبادة. فلماذا خص العبادة هنا؟ لأمر عظيم أيها الأحبة فتأملوه، لأنه لا سبيل للعبد إلى تحقيق العبادة إلا بالله عز وجل وعونه. هل يمكن لك أنت أيها العبد بقدرتك وضعفك وما يحفك من الصوارف الشيطان والنفس الأمارة أن تعبد الله حق عبادته؟ لا والله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هنا أيها الأخ الحبيب، وأنت تعترف لله عز وجل بالعبودية، تعترف لله عز وجل بالعبودية، يمكن أن يأتيك الشيطان فيبعث في نفسك الفخر وأنك تعبد الله وكثير من الناس لا يعبده. هنا يكسر هذا العجب بقولك إياك أستعين، أي ليس لي سبيل عبادتك إلا بك سبحانك وحدك لا شريك لك. فهذا معنى عظيم أيها الأحبة فتأملوه وتدبروه. وقدم العبادة على الاستعانة لأن العبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة لها، كما أن العبادة حقه تعالى والاستعانة حق للعبد من الله، يعني العبادة حق لله من العبد أن يعبده، والاستعانة حق للعبد من الله أن يعينه، فكان ذلك جمعا بين حق الله وحق العبد، وهو معنى قوله سبع المثاني. ثم بعد ذلك أيها الأحبة قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، يقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهذا حق العبد، وهذه الآية غرضها بيان أعظم مطالب المؤمنين، وهو سؤال تحقيق الهدي الكامل والدين الصحيح. غرض هذه الآية بيان أعظم مطالب المؤمنين. ما هي أعظم مطالبنا؟ هي هداية الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى مرضات الله وجنته فقط، هذا أعظم مطالبنا. وهنا سؤال العبد لربه تحقيق الهدي الكامل والدين الصحيح. أنت إنما تسأل الله عز وجل أن يسلك بك أكمل الطرق وأعظمها وأقربها إليه. ولهذا قال في الحديث الوارد في تقسيم الفاتحة حين يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن ينبغي أن نستشعر هذا المعنى أيها الأحبة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب، هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب، كل ما تطلب الله فهو داخل في هذا هذا الدعاء. فما أكرم الله حين وفقنا لهذا الدعاء ندعو به في كل صلاة وفي كل ركعة، الذي هو أعظم دعاء. لو اجتمعنا جميعا إلى أن نقول ما هو أعظم دعاء ندعو الله به، والله لا نجد أعظم من هذا الدعاء. فتأمل ذلك وتبصر وتدبر حين تقول ذلك وتقرأه في صلاتك في كل ركعة. أيها الأخ الكريم، يقول يحصل به كل منفعة، يحصل بهذا الدعاء كل منفعة ويندفع به كل مضرة، فلهذا فرض على العبد وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلا، وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم. ومناسبة هذه الآية أيها الإخوة هي أنه لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى، لما تقدم الثناء على الله عز وجل في قولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم اعترفت له بالعبودية لله وحده خالصا مخلصا، فإنه ناسب هنا أن يعقب بالسؤال والدعاء. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حاجته. ولله المثل الأعلى، أنت إذا أردت حاجة من إنسان لا شك أنك تريد تذهب إليه، تتقرب إليه بالثناء وأنت صاحب الفضل ولك أياد بيضاء ولك يعني خير كثير، ثم تطلب حاجتك. ولله عز وجل المثل الأعلى، وهو ربنا يحب الحمد والثناء سبحانه وتعالى، وهو أحق بالحمد من غيره، فهو صاحب الفضل كله. فحينما تريد أن تدعو الله فينبغي ويشرع أن تستفتح دعاءك بالثناء عليه، وهذا ما كان في أعظم دعاء اشتملته هذه السورة وهذا القرآن، هو طلب الهداية من الله عز وجل للصراط المستقيم، افتتحته بالثناء الكامل لله عز وجل، فهو أدعى للإجابة. وهذا مما يشرع في الدعاء أن يفتتح بالثناء، وهذا مثله مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسمع الدعاء، قال ما كان في الجوف الليل الآخر ودبر الصلاة. ودبر الصلاة اختلف فيه المفسرون العلماء، لكن أظهره أنه قبل التسليم. والدليل على ذلك والله أعلم، مع أنه يشرع بعد التسليم أيضا، بعد التسليم من الصلاة دعاء، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: إني أحبك يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن تدعى فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن قبل التسليم فيه دعاء مستجاب، محل دعاء مستجاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. وحين تأمل التحيات فإنها فيها الثناء، بل فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها التشهد والتوحيد: التحيات لله، ثم الصلاة، ثم التشهد، ثم الدعاء. فهذا يتضمن السؤال ثم الدعاء. لماذا قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ كما قلنا في إياك نعبد، فإن ذلك الثناء على الله عز وجل بسعة مجده وكثرة عباده وكثرة سائليه ما لا يتضمنه لفظ الأفراد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. كما أن الجمع أدل وأكمل في طلب الهداية وأرجى للقبول، فدخول العبد في جملة دعاء العابدين أرجى للإجابة وأمنع للرد. فحين تقول اهدنا فإنك تدعو لنفسك وتدعو للمسلمين جميعا، للأقربين والأبعدين، وستستحضر ذلك في دعائك. وهنا أيها الأحبة، قوله الصراط المستقيم مسألة، لماذا عبر بالصراط ولم يقل اهدنا الطريق المستقيم؟ تذكيرا بصراط الآخرة. وفي هذا الدعاء حين تقول اهدنا الصراط المستقيم فإنك تدعو ربك عز وجل بدعائين: دعاء أن يهديك صراط الدنيا بالعبودية، وأن يهديك صراط الآخرة الذي تدلف به إلى جنة ربك. فما أعظم أن يستحضر المسلم هذا الدعاء أو هذا المعنى حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الدنيا وصراط الآخرة. والصراط تعبير بالألف واللام، اهدنا الصراط ولم يقل اهدنا صراط، لماذا؟ للاستغراق، بمعنى أنك تطلب من الله كمال الهداية لهذا الصراط، والصراط كله، الصراط كله بكل ما يتضمنه من خير ومن رضا لله عز وجل. فإذا حققت ذلك حققت كمال السؤال في هذه الآية. ويستشعر أيها الأحبة العبد في هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم كمال الهداية لأمور الدنيا والآخرة، وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس. قولك اهدنا الصراط المستقيم أيها الأخ اللبيب يفيد أنك تسأل الله عز وجل أن يوفقك للصراط المستقيم حتى في أمور دنياك، في بيتك مع زوجك وأولادك وفي تربيتك لهم، في وظيفتك وعملك أن يهديك الصراط المستقيم، في بيعك وشرائك وتجارتك اهدنا الصراط المستقيم، في تعاملك مع الناس اهدنا الصراط المستقيم، فضلا عن تعاملك مع ربك أن يهديك الصراط المستقيم في عبوديته. فهذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس أيها الأحبة، أنك تسأل الله الصراط المستقيم الذي يشمل كل خير في الدنيا وفي الآخرة. فإذا سألت الله ذلك في الدنيا والآخرة يسر لك أمرك في دنياك وأخراك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: قل اهدني وسددني. وأقصد بقولك اهدني هداية الطريق، وسددني سداد السهم، مع أن معنى اهدني وسددني للآخرة في أمر الآخرة، لكنه حينما يستشعر فيه المسلم عموم فضل الله عز وجل في أمر دينه ودنياه فإنه بذلك يحقق كمال الطلب من الله عز وجل. لماذا وصف الله تعالى الصراط المستقيم ولم يقل الصراط؟ للدلالة على أمور أيها الأحبة فتأملوها. أولا أنه دليل على أنه لا اعوجاج فيه، وهذا يبين أن صراط الله تعالى لا اعوجاج فيه، لا ميل فيه، صراط مستقيم واضح، وأيضا يدل على وضوحه ويدل على قربه، لأن أقرب خط بين نقطتين هو خط المستقيم، فأقرب طريق إلى الله هو دينه وهو عبوديته، لا زيغ ولا انحراف ولا ميل. فهذا يبين لك في قولك المستقيم أن دين الله واضح وأنه سهل وأن معالمه ظاهرة وأنه أقرب الطرق. كل هذه المعاني تدخل في معنى قولك المستقيم، وأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب ربك أن ييسر لك الخير في أقرب سبيل وأيسر سبيل وأوضح سبيل وأعظم سبيل. قال ابن القيم رحمه الله في المراد بالصراط المستقيم، قال: وحقيقته شيء واحد، حقيقة الصراط المستقيم شيء واحد، هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصولا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراد العبودية وإفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، وهذا كله مضمون الشهادتين، فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين. ثم قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما فائدة إعادة لفظ الصراط وتعريفه بأنه صراط الذين أنعمت عليهم، مع أن سورة مختصرة وسورة جمعت معاني، يعني أجمع المعاني، إلا لأن هذا أمر عظيم يجب أن نستشعره أيها الأحبة. أولا، هذه الآية غرضها التعريف بالصراط المستقيم وأهله، حتى يتضح لك ما هو الصراط المستقيم. فأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم فيأتيك سؤال: ما هو الصراط المستقيم؟ لم يترك الله عز وجل جواب في سورة أخرى أو في آية أخرى، وإنما جعله مباشرة في هذه السورة، فقال: هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتأملوا معي سلمكم الله. فقولك صراط الذين أنعمت عليهم هذا تعريف بالصراط، وقولك الذين أنعمت عليهم المراد بالنعمة هنا كمال الهداية للدين الباعث على كمال التفضيل في الدنيا والآخرة المؤدي لكمال الجزاء، وهذا هو المتوافق مع مقصد السورة كما ذكرت، وهو الأنسب لكمال الطلب. وهنا سر، لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط المؤمنين أو صراط الأنبياء والمرسلين؟ لأن قوله والله أعلم صراط الذين أنعمت عليهم في تشويق للنفس أن هؤلاء منعم عليهم، فهنا كل قارئ متدبر يقول: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أريد أن أكون منهم، أريد أن أتصف بصفاتهم حتى أكون ممن أنعم الله عليه. فهنا سر التعبير بقوله أنعمت عليهم ولم يقل صراط المؤمنين، في تشويق، وهذا منهج قرآني عظيم يمكن أن نأخذ منه منهجا تربويا في أسلوبنا، أننا نشوق للشيء بالتعبير عنه بما يشوق السامع ويدفعه ويرغبه، ولله تعالى المثل الأعلى في هدايته وتوجيهه. فالمراد بالنعمة هنا كمال الهداية للدين، وكمال التفضيل في الدنيا والآخرة، وكمال الجزاء، يعني أنعمت عليهم بالهداية للدين، وأنعمت عليهم بالتفضيل في الدنيا والآخرة، وأنعمت عليهم بكمال الجزاء. انظروا كيف اشتمل قوله أنعمت عليهم ثلاثة أمور: كمال الهداية، وكمال التفضيل في الدنيا والآخرة، وكمال الجزاء في الآخرة في جنته ورضوانه. فما أعظم هذا المعنى العظيم، فتأمله سلمك الله. وفسر المفسرون بين معنى الذين أنعمت عليهم بمعان كثيرة، قالوا هم المؤمنون، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فسرها الله تعالى بآية في كتابه في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يتبين لك بهذه الآية أن المقصود بالمنعم عليهم من هم؟ كمل الخلق الكاملون، لأنه قال للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء أعظم الخلق، ولذلك قال الله: وحسن أولئك رفيقا. فأنت أيها الأخ الكريم، وهو معنى لطيف أرجو أن تستشعره، حين تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتطلع نفسك إلى أن يهبك الله عز وجل منزلة رفيعة مع هؤلاء، مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فحين يكون هذا همك، لا شك أنك تسعى إلى أن تحقق عبودية الله على أكمل وجه. وكما قلنا أن الفاتحة في كمال العبودية جاء هنا بالجزاء على أكمل وجه يطلبه العبد. وتأملوا أنه قال أنعمت عليهم ولم يقل أنعم عليهم، كما قال المغضوب عليهم ولم يقل غضبت عليهم. لماذا؟ ما الفرق بين قولنا أنعمت عليهم وقولنا أنعم عليهم؟ لأن قولك أنعمت فيه إضافة النعمة إلى الله عز وجل، وهو أشرف وأعظم وأكرم. فأنت هنا تقول: يا ربي أدخلني مع من أكرمتهم وشرفتهم وأنعمت عليهم. وتصوروا أيها الأحبة، كلمة أنعمت هنا فيها النعيم، فيها نعيم. أنعمت يعني تنعموا. وبماذا تنعموا؟ بماذا تنعموا؟ بكل شيء، حتى في أمور دنياهم هم أنعم الناس. فأولى ما يكون في نعيمهم نعيمهم مع الله، فهم حين عبدوا الله وتقربوا إليه كانوا من النعيم ما لا يمكن لأهل الدنيا. وهم أيضا كانوا في حياتهم الدنيا على أحسن حال وأكمل نعيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم في آيات أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه تدخل فيها، لكن فيها آيات أخرى لا أستحضرها الآن، تدل على أن المؤمنين هم أكثر الناس حياة طيبة ونعيما في قلوبهم وسرورهم وعيشهم. العيش أيها الأخوة ليس هو بالأجساد ولا بالمظاهر، وإنما هو بالقلوب وما بما فيها من السرور. فأسند النعمة إليه سبحانه وتعالى هنا لكمال التشريف لهم، ولذلك لم يسنده في المغضوب عليهم، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا كأن الله عز وجل أبعد هؤلاء وقطع عنهم تكريمه، فقال غير المغضوب عليهم ولم يقل غضبت عليهم. قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط، يعني بعد أن أكرمك الله وعرفك بالصراط المستقيم، حين تسلك هذا الطريق تعلم أن في هذا الطريق كلاليب وشياطين تريد أن تصرفك، فبين الله لك أن هناك طريقان للانحراف، ابتعد عنهما واسأل الله عز وجل أن يقطع عنك سبيلهما وأن يحفظك منهما. فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، انظر كيف حف المؤمن وهو يقرأ هذه الآية ويسأل الله عز وجل إلى أن يكون مداوما مستقيما. قد تستقيم على دين الله وقت، لقد قد تفتر أو تصرف أو تنحرف بسبيل أو بآخر، لكن الله تعالى هنا يوفقك ويبين لك سؤاله الحذر من طريق المنحرفين، فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآية اشتملت على بيان طريقي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف كما قال ابن القيم إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطريق الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. طريقان للانحراف، الطريق الأول هو انحراف بقصد، والانحراف الثاني انحراف بجهل. فالطريق الأول تمثله اليهود فعبدوا الله فكفروا بالله عز وجل مع علمهم وما عندهم، والنصارى عبدوا الله بجهل، عبدوا الله بجهل. فالطريق الأول يشمل من عبد الله أو من عبد من أشرك بالله عز وجل أو ابتدع عامدا يدخل في ذلك، والطريق الثاني هو من عبد الله بجهل ولم يسلك سبيله المستقيم، فشمل ذلك الطريقان جميعا. وعليه فالمقصود هنا طلب السلامة من طرفي الانحراف وأصوله، ولهذا عبر بالوصفين الغضب والضلال اللذان هما أصل الانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم خص اليهود والنصارى، ففسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. لماذا؟ لأن هاتين الطائفتين هما أظهر من اتصف بذلك، من جهة أنهما جمعتا طرفي الانحراف وأصل الضلالة ومخالفة الهدى، وهما الكبر والجهل. فاليهود كان انحرافهم بالكبر وفساد القصد والعمل، والنصارى كان انحرافهم بالجهل وفساد العلم والاعتقاد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود، من عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود، ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك والبدعة أشبه النصارى. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، ومن جمع الضلال والغي فهو شبه، ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. فحينها أيها الأخ الكريم تتأمل هذا الدعاء العظيم أن الله يسلك بك طريقه المستقيم الكامل في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله يسلمك من طرق الانحراف وأصولها وما يدخل فيها، فإنك بذلك قد حزت على أكمل توفيق وأعظم مسؤول وأعظم سؤال تسأله ربك، فاستحضر هذا المعنى يرعاك الله. ثم بعد ذلك أيها الإخوة نختم بسر في سر تشريع التأمين بعد الفاتحة. التأمين بعد الفاتحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو تأمينه تأمين الملائكة، في رواية تأمينه تأمين الملائكة. فما سر ختم الفاتحة بالتأمين؟ السر أيها الإخوة أنه لما كانت الفاتحة في الصلاة ركنا وكان نصفها مشتملا على الدعاء الذي هو حق العبد منها، كان من حق الإمام القراءة وكان من حق المأموم التأمين، الاستماع والتأمين، لأنه واجب دون القراءة. وهذا من أدلة عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية كما قال ابن كثير. تأملتم ذلك؟ أعيد، يقول ابن كثير رحمه الله: لما كانت الفاتحة ركنا في الصلاة وكان نصفها مشتملا على الدعاء الذي هو حق العبد منها، كان من حق الإمام القراءة وكان من حق المأموم التأمين على القراءة لأنه واجبه دون القراءة، وهذا من أدلة عدم وجوب قراءة القراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. وهذه المسألة أيها الأخوة مسألة كبيرة جدا لا يسع المقام لتفصيلها، إلا أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في قراءة الفاتحة ما استطاع حتى يخرج من هذا الخلاف. وأيضا أيها الحبة في مناسبة التأمين، أنه لما كان الدعاء وهو خاتمة الفاتحة ناسب أن يختمه بالتأمين ليكون كالختم على الكتاب أو الطابع على الصحيفة. لما كان هذا الدعاء أعظم دعاء في الفاتحة ناسب أن يختمه في التأمين كأنه خاتم عليه كالطبع على الكتاب وعلى الصحيفة. وفي هذا معنى يؤكد يفيد التأكيد على الدعاء وطلب وصدق الطلب فيه واستحضاره وإظهار الحاجة فيه لله عز وجل. ولهذا قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة. لماذا؟ ليهتم الإنسان في استحضاره، فإذا كانت الملائكة تؤمن مع الإمام فكان الأولى بالمأموم أن يؤمن مستحضرا هذا الدعاء العظيم ليدخل فيه الموافقة والاستجابة. هنا سؤال مهم جدا نختم به أيها الأحبة، وهو وجه تحقيق الفاتحة لكمال الإنسان. هذه الفاتحة كما قال ابن القيم من حققها حقق كمال البشرية وأتم سعادته وقضى حاجاته. نقول أيها الأحبة أنه لما كانت الفاتحة مبنية على معاني الكمال والشمول، كمال لله عز وجل واختصاصه بالعبادة، وكان نصفها الأول مبنيا على إثبات استحقاق الله تعالى واختصاصه سبحانه بالكمال المطلق، لزم اشتمالها على ما يحقق للعبد الكمال البشري. أقول أيها الإخوة مسألة وجه تحقيق الفاتحة لكمال الإنسان وتمام سعادته وقضاء حاجاته، يقول ابن القيم رحمه الله الملهم المبدع في تأمل كتاب الله عز وجل، وأرشدكم وأهديكم أيها الإخوة كتاب من أعظم الكتب التي جمعت تأملاته وهو كتاب بدائع التفسير. هذا الكتاب جمع تأملات ابن القيم، فأوصيكم بقراءته والرجوع إليه في مثل هذه التأملات. يقول لما كانت الفاتحة مبنية على كمال على معاني الكمال والشمول، وكان نصفها الأول مبنيا على إثبات استحقاق الله واختصاصه بالكمال المطلق، لزم اشتمالها على ما يحق للعبد الكمال البشري، وأن تكون مشتملة على قضاء حاجاته كلها ونيل سعاداته في الدنيا والآخرة. وهذا ظاهر بما حققته من المعاني والوجوه التي تضمنتها السورة بما يغني عن إعادته. وقال شيخه شيخ الإسلام تيمية مؤكدا ذلك، بل قبله في ذلك قال معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لا بد للعبد منها. معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لا بد للعبد منها. وبين أن الدعاء الذي تضمنه الفاتحة تضمنته الفاتحة وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم يجمع مصالح الدنيا يجمع مصالح الدين والدنيا والآخرة، والعبد دائما محتاج إليه لا يقوم غير مقامه. فلو حصل له أجر 9 أعشار القرآن ضعف ثلثه ولم يحصل له مقصود هذا الدعاء لم يقم مقامه ولم يسد مسده. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس طويل أذكر فاتحته وأحيلكم إليه في كتاب الفوائد، قال فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل تضمن. فانظروا يرعاكم الله إلى هذه السورة وحققوها في قلوبكم وفي حياتكم لتحوزوا بها بإذن الله على وجوه الكمال البشري في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الرب عز وجل أن يحقق لنا كمال العبودية له سبحانه وتعالى بهذه الفاتحة، وأن يرزقنا فهم كتابه، وأن يجعلنا ممن هداه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن يجعلنا جميعا من الفائزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. هذا بالنسبة لدرسنا هذا. وحقيقة أيها الإخوة كان من المرتب أن ننتهي من الفاتحة وأول البقرة و وجهين أو ثلاثة، لكنني أيها الأحبة ما رأيت أن أختصر هذه السورة بعجالة، فوالله إن هذه السورة بعظمتها التي هي أعظم سورة تحتاج منا، والله أيها الأحبة والله ثم والله وأنا في بيته لا أظني ولا أظننا أيها الأخوة يعني ذكرنا وبينا إلا شيئا يسيرا من فتوحات هذه السورة وعظائمها ومعانيها وهداياتها، وهي كما قال علي رضي الله عنه: لو شئت لحملت لا 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 لو شئت لأوقرت لكم 70 بعيرا من معانيها. لكننا ينبغي يا إخواني ونحن نقرأها في الصلاة أن نستشعر هذه المعاني، وخلاصة الأمر أن نستشعر أن هذه السورة فيها تحقيق كمال العبودية. والله أيها الأخ الكريم حينما تقرأها في كل صلاة تجدد العبودية لله عز وجل، تستحضر ذلك، والله إنك ترتقي بهذه العبودية لله. لكن استحضر، لا تنسى ذلك، ولا ينسك الشيطان، فإن الشيطان لك بالمرصاد. إياك إياك أن تغفل في صلاتك وخاصة في الفاتحة عن استحضار معناها العظيم في تحقيق عبودية الله عز وجل، فإننا ما نريد والله إلا تحقيق عبودية الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان هناك سؤال بقي 5 دقائق، ما أدري الأخوة عندهم شيء، تفضل. أعظم آية في كتاب الله عز وجل سورة آية الكرسي، لكني أقول أعظم آية تضمنت القرآن كله، وإلا فإن أعظم آية في معناها وهو الإيمان والتعظيم لله عز وجل آية الكرسي، ولعله يأتي لها حديث. لكني قلت أنا أعظم آية من حيث أنها اشتملت القرآن كله ومعانيه، ففي هذا الجانب فهي قد اشتملت القرآن كله، فكانت عظمتها من هذا الوجه. نعم. 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 جميل. الأخ يقول هل كل قراءة، هل في القراءة كلها تستلزم معاني؟ أنا لا أقول ذلك، لكن لو تأملت لوجدت فرقا، لو تأملت لوجدت فروقا بين القراءات كثيرا، وأكثر ما يكون في الفروق هو المعاني، لكن قد لا تجد أو لا تلحظ، وقد يكون بينهما فرق لكنك لا تصل إليه، والله تعالى أعلم. نعم نعم أحسنت. يدخل فيه معنى التحفيز إلى أن تكون منهم بهذا الوجه، بارك الله فيك. سم. نعم. لا، كما ذكرت لك في قول شيخ الإسلام، إنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم باليهود ليس حصرا. وهنا لطيفة حقيقة مهمة جدا أيها الإخوة، وهي أن تفسير السلف، تفسير السلف فيه ميزة، وهو أنهم يفسرون بالمثال، لأنهم أهل عمل، هم ما هو بأهل تنظير مثلنا، أهل عمل. فيقولون مثلا الصراط المستقيم هو الجنة، وقال بعضهم الرسول، وقال بعضهم القرآن. لماذا قال القرآن؟ فهم يتمثلون ما هم عليه، فيقولون هو الرسول، اتباع الرسول. وحقا اتباع الرسول لا يكون إلا بالعمل بالقرآن، وهو الموصل للجنة، فكل قول داخل في الثاني في الآخر. ولذلك كما أخذتم في المقدمة في قول شيخ الإسلام أن الاختلاف بين السلف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، هذا معناه أنهم يذكرون صورا مثالا أمثلة تطبيقية، لأنهم أهل عمل وتطبيق ليسوا أهل تنظير. فكان أكثر تفسير السلف من باب المثال، فلاحظوا هذا بارك الله فيكم وتأملوه، وهو منهج عظيم لنا، منهج يعني في تفسير كتاب الله عز وجل عظيم، أنك تفسر بما يطبق، بما يحقق الامتثال، وتبين ذلك بالمثال حتى يتضح للسامع المعنى صحيحا. فلكننا حينما ذكرنا نحن أن هاتين الكلمتين تشملان كما ذكر ابن القيم طرفي الانحراف، فإنما هو من باب جمع المعنى، وإلا فاليهود والنصارى هما من أعظم من يدخل في هذين الوصفين، ويدخل معهم كل من شبههم. نعم، طيب نتوقف هنا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونعود إن شاء الله تعالى بعد العصر بإذن الله تعالى.